وبيع الأمة آت من بعد شتاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 68 من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. وفي هذه الحلقة واصل ما ذكرته في الحلقة الماضية عن جريمة إثارة البربر في الجزائر، وكنت قد صدرت الحلقة بذكر ما فعله الإسلام من إضاءة هذه المناطق، الجزائر والمغرب وتونس وليبيا، بعظمة نور شريعته وبقرآنه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن البربر صاروا إخوانا للعرب وانصهروا جميعا في بوتقة الإسلام، وأنه ظهر منهم زعماء عظام وعلماء كبار شاركوا بقوة في دفع الحضارة الإسلامية إلى الأمام. وذكرت أن جمعية علماء المسلمين في الجزائر ساندت وبقوة منذ إنشائها الدعوة في أوساط البربر والقبائل، وكان لمشايخها حس كبير في الوعي بقضية مؤامرة فرنسا مع البربر في الجزائر، وخاصة شيخ الجمعية البشير الإبراهيمي رحمة الله تعالى عليه. ثم ذكرت ما فعلته فرنسا باستصدار الظهير البربري من السلطان المغربي سنة 1348، وهذا كانت هذه جريمة انفردت بعدها فرنسا بالبربر في المغرب، واستطاعت أن تلج إلى بربر الجزائر وأن تمنع جمعية علماء المسلمين من الولوج إلى مساجد البربر أو مناطق البربر. واليوم أكمل ما أريد في الحقيقة في هذه القضية. أوعزت فرنسا بإقامة الأكاديمية البربرية في الجزائر بعد الاستقلال، والتي أسندت رئاستها إلى الكاتب القبائلي والفرنكفوني. فرنكفوني يعني صاحب الثقافة الفرنسية التي يفضلها على الثقافة العربية والإسلامية، مولود معمري، والتي اطلعت بكتابة الإنجيل بالتفانيق أي الأحرف الأبجدية الأمازيغية، وهذا يبين حجم المؤامرة على إخواننا في الجزائر وأخواتنا. فإذا قضية إنجيل ونصرانية، وظلت البعثات النصرانية تتحرك بشكل صامت في معظم مناطق الجزائر. هذا أيضا يقولها الأستاذ الدكتور محمد علي الفرة، نعم، في مقالة من يقف وراء التنصير في منطقة القبائل في الجزائر. تتحرك هذه البعثات اليسوعية النصرانية في معظم مناطق الجزائر مع تركيز كامل على منطقة القبائل. وكانت السلطات الجزائرية بعد الاستقلال تغض الطرف عن هذه النشاطات لأسباب عديدة، منها عدم إحراج فرنسا، لأن الكنائس الجزائرية والمراكز الثقافية الفرنسية وغيرها من المؤسسات كانت مرتبطة بالسفارة الفرنسية بالجزائر، والتي كانت مرتبطة بالدولة الفرنسية، وأنا أرى ما هذا فيه إحراج أبدا، بالعكس أن نصرة ديننا ليس فيها إحراج لأحد، لكن ماذا نصنع؟ انشغال الجهات الرسمية في الجزائر بالأحداث من بعد الاستقلال، دعم الطبقة الفرنكفونية التي كانت في دوائر القرار الجزائري لهذه الإرساليات، والتي كانت ترى فيها ظاهرة إيجابية وليست خطيرة عليهم مثل الإسلام الأصولي بزعمهم، ووجود طبقة فرنكفونية في مراكز القرار بعد الاستقلال في الحقيقة هو علامة تعجب في مسيرة الثورة الجهادية الإسلامية، لكن هكذا قدر. وسأتي على حلقات الثورة بعد الاستقلال وكيف انحازت إلى المشروع اليساري الماركسي الشيوعي عوض عن انحيازها للإسلام والمسلمين. وكلام يقولونه كثير، كثير من الكلام يقولونه في تبرير غض الطرف من السلطات الجزائرية عن هذا النشاط، النشاط المدمر الذي ظهرت آثاره تدميرية منذ وقت قريب. وطبعا كانت هذه الإرساليات النصرانية في منطقة القبائل تقدم دعما ماديا للمعوزين والفقراء، والذين نشأ لديهم تصور واعتقاد بأن الحكومة العربية والإسلامية في الجزائر العاصمة هي سبب وراء بلائهم وجوعهم وحرمانهم السياسي. هذا ننظر كيف فرنسا تثير هؤلاء، تثيرهم على حتى يقوموا بانقلاب على إخوانهم، حتى يقوموا بثورة على إخوانهم، حتى تتحطم الدول العربية والإسلامية هكذا دولة إثر دولة. ويقولون لهم بالضبط هذا الذي يعملونه الآن في الجزائر هو الذي فعله العرب القدامى في أجدادكم البربر، حيث قضوا عليهم وعلى حضارتهم وعلى مجدهم. انظروا كيف يحرفون التاريخ عمدا، يكذبونهم، يعرفون أنهم يكذبون. نعم. طبعا وبنيت كنائس وأخذت تقدم دروسا في العقيدة النصرانية، هذا كلام قريب. وكان وتنصر بعض أبناء القبائل، فئة قليلة شاذة ولله الحمد، بعد تنصرهم يتلقون مساعدات مالية ورواتب شهرية بسبب الفقر الموجود في المنطقة. أيضا يتلقى تأخذ عناوين بلدية، يتلقون الأناجيل ودورات دراسية في العقيدة النصرانية تستمر سنوات، مع دعوات لزيارة كنائس فرنسية هناك في فرنسا حتى ينفردوا بهم. وطبعا كلام وكلام طويل. إضافة إلى ذلك قنوات إذاعية تنصيرية موجهة لمنطقة القبائل باللهجة الأمازيغية، ويجري الترويج للإنجيل في المنطقة القبائلية بشكل كبير. وطبعا كلام طويل في الحقيقة في هذه القضية. وللأسف يعني بعض التيارات السياسية والأحزاب السياسية البربرية التي على رأسها أناس مثل سعيد سعدي وجماعة ما يريدون إيقاف مثل هذه النشاطات، لأنهم يظنون أن بذلك تقاوم المد العربي الإسلامي، وهو الذي يريدون. وهذا من شأنه أن يجر عليهم ندما طويلا فيما بعد إن استمروا على عملهم هذا. جهر بعض سكان القبائل بالارتداد عن الإسلام واعتناق المسيحية، لكنهم عدد قليل ولله الحمد، بقي سكان القبائل على وفائهم لدينهم وإسلامهم وشريعتهم. وجهر البعض بفتح مطاعم تقدم لحوم الخنزير. ويعني هنا هذا يعني كلام مؤثر، لكن هذا هو الواقع. حتى يستيقظ إخواننا لهذه الفتن التي تعصف بهم وتحاول أن تجتث جذور الإسلام والعروبة من ديارهم. هذا الذي يجري الآن للأسف الشديد، وليس الآن، هذا كلام منذ مدة طويلة، لكن هذه بعض آثار التي ظهرت الآن. يعني فرنسا أنزلت دراسات علمية في الساحة الجزائرية، عدت هذه الدراسات العنصر البربري من أصل أوروبي، وقال لهم أنتم من أوروبا، ما يفصل بينكم من أوروبا إلى البحر، بينما انظروا الصحراء الكبيرة التي تفصلكم عن البلاد العربية والإسلامية. هكذا يضحكون على الشعوب تحت عنوان دراسات علمية، وهي دراسات مضللة، دراسات خطيرة، دراسات مدفوعة الثمن، دراسات موجهة ليست فيها النزعة العلمية الصحيحة التي تخرج بنتائج صحيحة. وهذا أمر يعني شنشنة نعرفها من أخزن، هذا كما يقولون العرب، هذا مثال، يعني هذه طريقة نعرفها من المستخرب الفرنسي. وحكموا على الشعب البربري بأنه معاد بطبعه للعرب، وأنا ما أعرف أي عداء بين البربر والعرب على هذا الوجه الذي يقولون. نعم، وسعوا لإثبات ذلك من خلال أبحاث ودراسات تدعي العلمية، وخلصوا من هذه الأبحاث الاستخرابية في حقيقتها إلى ضرورة المحافظة على خصوصية ولغة منطقة القبائل البربرية بعيدا عن التطور العام في الجزائر، يعني اتجاه العربية والإسلام. وطبعا عملوا سياسة أو خططوا لسياسة تنصيرية في مناطق القبائل، وتعرض شيوخ الإصلاح ورجال الزوايا وأئمة المساجد للتضييق والمراقبة والنفي والقمع، وفتحت كثير من المدارس النصرانية وبنيت الكنائس، وقام الرهبان والقساوسة بالتدريس في هذه المدارس. كان لإخواننا في الجزائر لكل 40,000 طفل مدرسة في أيام الاستخراب الفرنسي، بينما كان لهم لكل 2,100 مدرسة. فانظر إلى الفارق الكبير والاهتمام العظيم بهذه المنطقة. وسعى الفرنسيون إلى عزل بعض المناطق بالجزائر والحيلولة دون اتصالها أو تفاعلها مع بعض المناطق الأخرى، وكان تركيزهم على منطقة القبائل، واهتموا بالأعراف لهذه القبائل والتقاليد واللهجات والفولكلور على حساب الثقافة العربية والإسلامية. وصدرت تعليمات واضحة لموظفي إدارة الاستخرابية الفرنسية في الجزائر تتلخص في ضرورة حماية أبناء القبائل وتفضيلهم في التوظيف وفي كل شيء على الآخرين، على العرب. وهذه كارثة أيضا كبيرة وكبيرة جدا. وجد مخططو الاستخراب الفرنسي في الجزائر في المناطق التي لا زال سكان يستعملون لهجاتهم البربرية مثل أوراس وميزاب والهوغار ما يرونه مناسبا لتحقيق مخططاتهم، وقد ركزوا في ذلك على منطقة القبائل لأنها حسب تقديرهم أكثر تقبلا وتأثيرا على أقاليم الجزائر الأخرى، ولقربها من العاصمة ترتفع فيها الكثافة السكانية، تضاريسها صعبة، مواردها محدودة، يعتز سكانها بانتمائهم القبلي كما يقولون. وربما طبعا هذا كان أهم عمل قام به الاستخراب الجزائري في تقوية النزعة البربرية في الجزائر وتأثيره على سكان هذه القبائل أو منطقة القبائل. ولولا رجال عظماء بفضل الله تعالى في هذه المناطق قاوموا هذا المد لتدمرت البنية التحتية الجزائرية منذ أمد. طيب، وعمدوا إلى اختلاق ما سمي بالهوية البربرية، وكلفوا عدد المستشرقين لإحياء اللغة البربرية وتجميع بحوثها وطبعها في باريس. تصوروا منذ سنة متى؟ يقولون منذ سنة 44 و800 و1000 بعنوان قواعد ومفردات اللغة البربرية، أي منذ 160 عاما تقريبا. وفي المدة ما بين 1826 إلى 1930، يعني 104 سنوات، مدة صار نشط الباحثون الفرنسيون في إيجاد الأسس التي قامت عليها فيما بعد المسألة البربرية. فظهر رصيد كبير من الدراسات التي تناولت إثنولوجية القبائل، يعني عروق القبائل من حيث عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم ورواياتهم الشفوية وتراثهم الفلكلوري والمظاهر الاجتماعية والدلالات اللغوية. انظر كيف يصنعون 104 سنوات من الدراسة، ما يملون هؤلاء أبدا ولا يكلون. طيب، وفي عام 1885 استحدث مدرسة الآداب الجزائرية كرسي لدراسة اللهجات البربرية، يمنح شهادة في معرفة اللسان القبائلي، ينال الحاصل عليها علاوة مالية سنوية قدرها 300 فرنك، ثم شهادة عليا في اللهجات البربرية تخول من يحصل عليها حق الانتفاع بمنحة سنوية قيمتها 500 فرنك، وهذه طبعا منحة ذلك الوقت تعد منحة مرتفعة جدا، إضافة إلى المعاجم التي وضعوها مثل معجم الذي وضعه المستشرق الفرنسي فانتور دو برادي لضبط مفردات اللغة العربية البربرية. أصبحت القضية البربرية بهذا قضية واقعية فرضت نفسها على أرض الواقع، صار من الصعب إنكارها وتجاهلها، يجب علاجها علاجا إسلاميا. بدون علاج إسلامي لا يمكن أن تعالج قضية البربر إطلاقا، لا يمكن أن تعالج بدون ذلك. وهذا أرجو أن نفهم هذا الأمر. طيب، هنا أيضا صار هناك برز بعض البربر ممن يحرض الناس على محاربة عروبة الجزائر أو طعن في صحتها، وكان من هؤلاء الكاتب مولود معمري الذي اشتهر بأدبه الفرنسي الرفيع وبدفاعه المستميت عن الثقافة البربرية وعمله الدؤوب لتدوين تراثها بالحرف اللاتيني. طيب، خاصة عند توليه إدارة مركز أبحاث الإنثروبولوجيا وقبل التاريخ والإثنوغرافيا بالجزائر، أو في أثناء تدريس الثقافة البربرية بجامعة الجزائر. وقد تجلت بربرية مولود معمري في روايته الربوة المنسية التي كتبها باللغة الفرنسية، صدرت في باريس سنة 52. طيب، وعلق عليه بعض النقاد الفرنسيين وشجعوها، كلام طويل. والعجيب أن موريس مولي يقول لقد أبى مولود معمري إلا أن يظل وفيا لأصله القبائلي، وقد نهل من معين اللغة الفرنسية حتى برع فيها، وها هو يعبر عما خلفه أجداده الأولون. انظر كيف يعملون، كيف يجرون إخواننا في إخوان البربر إلى هذه المخططات العجيبة. ونحن نعلم طبعا أن كثيرا من البربر لا يرضون عن هذا وهم واعون لهذا، لكن هذه سياسة عليا تنفذها المصالح الاستخرابية في العالم، وهذا أمر معروف ومعلوم. في عهد الصليبي الإميرال دوغيدون الوالي العام الفرنسي في الجزائر، بدأت فرنسا عملية التنصير والفرنسة، واختصت في البداية المعمرات أي زوايا العلم في مناطق القبائل البربر بهذه السياسة، وبناء الكنائس وبناء المدارس التنصيرية ومدارس اللائكية يعني العلمانية. والأمازيغ في الحقيقة جاهدوا هذه السياسة، وجاهدوا لافيغري الصليبي وجول فيري اللائكي الذين وضعوا مثل هذه السياسات، جاهدوهما بالقرآن الكريم واستمروا في تحفيظ وتدريس اللغة العربية والعلوم الشرعية، متحدين قانون فرنسا. ويعني الأستاذ محمد الهادي الحسني في الحقيقة هذا للذكر هذا الكلام الأخير، وأيضا ذكرنا برسالة بعثها محمد السعيد ابن الشريف من أقبو من مناطق القبائل، رسلها باسم أبناء منطقة جرجرة إلى الملك الفرنسي نابليون الثالث التي جاء فيها، اسمعوا ما جاء فيها: إننا نفضل أن نرى أولادنا يموتون كلهم على أن نراهم يصبحون مسيحيين. نعم، هذا هو هذا كلام هو صحيح، وقلوبنا مع هذا الكلام كلنا إن شاء الله تعالى. من التفاصيل التي أوردت في قضية التنصير بعد الفرنسة أنهم سعوا إلى إلغاء التشريع الإسلامي من حياة القبائل وفرض القانون الفرنسي بديلا عنه فيما عرف بقانون القبائل، نعم، أو ظهير بربري في المغرب، وسعوا لتكريس الانفصال بين ما سموه قرية تيزي أوزو الأوروبية وقرية تيزي أوزو الإسلامية، وهذا ما نعرف هذا التفريق أصلا ولا نفهمه. فاختصت القرية الأوروبية بكل الخدمات والمرافق الحديثة، وطرد من كان فيها من المسلمين أصحاب البلد الأصليين، وفي الوقت نفسه سلبت القرية المسلمة ممتلكاتها وحرمتها فرنسا من كافة الخدمات والمرافق التعليمية والصحية. هكذا يصنعون، يفرقون بين أبناء الشعب الواحد. وفي ظل تلك الأجواء انتعشت آمال الكنيسة في تنصير القبائل، وأرسلت أشد القساوسة المتحمسين لديها للقيام بهذه المهمة على مدد متلاحقة، كان منهم الأب كروسو والكاردينال لافيغري الذي استخدم كثيرا مما سموا الآباء البيض والأخوات البيض لأنهم كانوا يلبسون ملابس بيضاء، الراهبات لتسهيل وصول إلى الأسر المسلمة. ثم حضر القسيس إيميل رولاند البروتستانتي سنة 1908 إلى تيزي أوزو ومعه زوجه، وكان من أكبر المنصرين المتعصبين وأكثرهم جرأة ووقاحة في عدم احترام مشاعر المسلمين. ولكن الفشل الذريع كان من نصيب تلك الجهود التي سعت لتنصير أبناء القبائل، وهذا على الرغم من وجود مصائب حلت بسكان القبائل على سلطات الاحتلال والتجويع والتفقير وإلى آخره، لم ينجحوا في تنصير ولو فرد واحد ولو فردا واحدا من شباب القبائل. الله أكبر. طيب، وكلام رائع وجميل في مقاومة البربر المسلمين لكل محاولات تنصيرية آنذاك. وطيب، وهؤلاء الآباء البيض في مناطق القبائل راح ينشرون بين الناس الأميين والبسطاء أن الإسلام هو سبب في القضاء على العرق البربري، وأن العرب الغزاة الذين جاءوا من مكة والمدينة صادروا أراضي البربر ودمروا لغتهم وعبثوا بمقدراتهم. وحاول الآباء البيض الربط بين العرب الفاتحين وعرب اليوم في محاولة لإيحاء أن الفاتحين الأوائل كانوا في فساد عرب اليوم، وهي مغالطة معروف قصدها. وكانت الدوائر السياسية الفرنسية تشجع هذا طبعا، لكن ولله الحمد هنا بشرى أن معظم المعاهد التي أسست وصانت العربية والإسلام في الجزائر هي المعاهد التي أسست في المناطق البربرية مثل بجايا والبويرة ومشدالة وغيرها. ولو رجعنا إلى كتاب علماء بجايا ومعجم علام الجزائر وتاريخ الجزائر العام يتضح أن معظم العلماء الذين خدموا العربية وعلوم الشريعة الإسلامية سابقا وأثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر كانوا بربرا، عبد الحميد باديس وغيره. ولهذا كان الشعب الجزائري يرى أن العروبة هي الإسلام والإسلام هو العروبة، ولا يفرق بينهما كتفريق الناس أو بعض الناس اليوم. والمتجول في مناطق البربرية يعلم أن الأمازيغ مسلمون ومستمسكون بالإسلام وتكثر المساجد في منطقتهم. هنا أقوال لدعاة البربرية وأعمال لهم عجيبة في الجزائر في هذه الأيام منذ مدة يعني، وما حدثت هذا التطور في العمل البربر وأقوال البربر، بعض البربر، عندما أقول بربر أريد بعض البربر بل أريد القلة من البربر، بينما أكثر البربر واعون لهذه المؤامرات لا يريدونها، لكن هؤلاء القلة مدعومون من فرنسا إلى الآن ولفرنسا تأثير عليهم. وقلت لكم أن فرنسا أنشأت معهدا عالميا لدراسات البربر في 1998 1418 الآن يعني قريب من 10 سنوات، لكن لزوال طبقة الطبقة الضخمة من جميع علماء المسلمين عبد الحميد بن باديس وبشير إبراهيمي ودعاة الإصلاح هؤلاء والفضيل الورثلاني ووفاة القادة الكبار في حركات الوطنية الإسلامية مصالي الحاج ووفاة الرئيس أيضا هواري بومدين الذي كان مسائرا على نحو ما في طريق التعريب وقطعت سياسة التعريف في عهده شوطا لا بأس به، وفي ظل يعني أن هذه السياسة التعريف لم تستمر في الجزائر بعد ذلك ظهرت رموز بربرية لا تمثل البربر إطلاقا ولا تمثل المسلمين ولا تمثل التوجه الصحيح لجمع بين البربر والمسلمين، وحاولوا أن يعملوا أشياء في محيط البربر غير مقبولة وتحدثوا بحديث غير مقبول إطلاقا. نعم، وأكثر من القول أن البربر من أصول أوروبية ولا يمتون العربي والعربية بأية صلة، طبعا هذا ادعاء باطل. اتخذ الجزائريون المتفرنسون من سياسة فرنسا البربرية أيديولوجية لهم مذهبا لهم، ووجدوا فرصة مناسبة للدعوة لها بين الناس. نعم، واتخذ دعاة البربرية مبدأ معاديا. هنا في الحقيقة أنا أحب أن أورد بعض النقاط التي أوردها الباحث المؤرخ الجزائري الدكتور ناصر الدين سعيدوني في بحثه المسألة البربرية في الجزائر المنشور في مجلة عالم الفكر في المجلد 32 إبريل 2004، يعني قريب. قال: اتخذ دعاة البربرية مبدأ معاديا للثقافة العربية باعتبار عوامل هدم للهوية البربرية وطمس للتراث البربري، وقد أدى بهم هذا الموقف إلى تجاهل الماضي الإسلامي للجزائر، هذا هو مربط الفرس هنا، ودفعهم ذلك للقيام بحملة عدوانية ضد اللغة العربية وعدوها عنوان تأخر ورجعية، فضلا عن كونها لغة غزاة ووسيلة قمع وعنف تمارس ضد الطفل القبائلي الذي يفرض عليه تعلمها في المدارس. أرأيتم كيف يعملون؟ إذن قصدها الإسلام والعربية التي هي لغة القرآن، هذا هو القصد أيها الإخوة من البربر، فكونوا واعين لما يراد بكم، كونوا واعين. لا نعيد مرة أخرى الاحتلال الفرنسي البغيض إلى بلادكم، لا تعيدوا الاحتلال الفرنسي البغيض إلى بلادكم بأيديكم. ليس المقصود أن يعاد عسكريا، فقضية العسكر هذه انتهت وإلا الحمد إلى الأبد إن شاء الله تعالى، لكن المقصود أن يعاد فكريا وثقافيا، أن ينشأ البربر وهم موالون لفرنسا، وهذه قضية خطيرة والخطيرة جدا، أن ينشأ البربر وهم مبتعدون عن إسلامهم ودينهم ولغتهم ولغة القرآن، وهذه القضية الخطيرة والخطيرة جدا. نعم، النقطة الثانية: اعتبار القبائلية البربرية لغة لجميع البربر وجعلها في موقف تنافس بل عداء مع اللغة العربية، ولم يقبل دعاة البربرية بالتوقف عند هذا الحد، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك. ما هو أبعد من ذلك؟ ذهبوا إلى تصفية اللغة البربرية من المفردات العربية. وطيب ماذا صنعوا؟ تعويضها بألفاظ مشتقة من الفرنسية. إذن مؤامرة واضحة، يعني مؤامرة واضحة بشكل كبير، وهذا مثل ما فعل الهالك مصطفى كمال أتاتورك في تركيا عندما عمد بعد الثورة الكمالية كما يقولون إلى تنقية اللغة التركية، وتنقي هذا مصطلح استخدموه من كل الألفاظ العربية والإسلامية وتعويضها بألفاظ أوروبية. قال لهم: ابحثوا عن أي لفظ كان سوى هذا اللفظ العربي الإسلامي. قضية مؤامرة، قضية حقد دفين على الإسلام والمسلمين وعلى العروبة. نعم، وينفرون هذا البربر، ينفرون من هؤلاء البربر المتفرنسون، يعني ينفرون من استخدام تحية الإسلام السلام عليكم، ويستبدلون بها عبارة أزول فلاون أو مثل هذا، ما أعرف أنا البربرية ما أعرف كيف تنطق، وفضلوا الحرف اللاتيني ليحل محل الحرف العربي. إذن مؤامرات كبيرة وكبيرة جدا. ثالثا من الأمور التي قام بها البربر جدد هؤلاء بعضهم، يعني تفسير التاريخ وفهمه انطلاقا من الموقف المعادي للموقف العربي الإسلامي للجزائر بحجة ضرورة مصالحة الجزائر مع هويتها البربرية وماضيها الوثني الذي يرمز إليه ماسينيسا وقيمها النصرانية التي يمثلها القديس أوغستين الذي ولد وعاش في الجزائر. وبذلك تجاهلوا المدة الإسلامية من تاريخ الجزائر، وتجاهلوا قادة أبطال البربر المسلمين على رأس طارق بن زياد ويوسف بن تاشفين ومحمد بن تومرت وعبد الحميد بن باديس، وعادوا إحياء زعماء البربر قبل الإسلام مثل ماسينسا وبوغرطة وتكفر نياس والكاهنة وكسيلة، وعدوهم رموزا لمقاومة الوطنية لأنهم قاوموا الفتح الإسلامي لبلادهم، وذهب بهم الحقد والتعصب الأعمى ضد العروبة والإسلام إلى استبداء إلى تسمية بماسينيسا وإزالة اسم محمد، وبالكاهنة وإزالة اسم فاطمة أعوذ بالله إلى هذا الحد. ورابعا، لكن المخرج أشار بانتهاء الوقت، وسأكمل الحديث عن قضية البربر إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى اللقاء والإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.